بالله من الشيطان الرجيم. وأفضل الصلوات على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. كان البحث في جزئية العلم الإجمالي، قلنا أن البحث في جهتين، الجهة الأولى في أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية، والجهة الثانية في أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة. في الجهة الأولى بينا أن هناك لا إشكال في أصل النجزية، إنما الكلام في أنها منجزية بنحو العلية أو بنحو الاختبار. قد تقدم البيان الفني لإثبات أن المنجزية لحرمة المخالفة القطعية منجزية اقتضائية، أي ثبوتا يمكن التقيس في ارتكاب تمام الأطراف. هذا الأمر لابد من البحث الإثباتي فيما بعد، أنه هل يمكن أن يرد، هل ورد في الروايات والأدلة ما يدل على شمول الترخيص الظاهري الشرعي لتمام أطراف العلم الإجمالي. وفي قبال ذلك قلنا أن هناك مسلكا مشهورا بين المتأخرين والمحققين وعلماء الأصول يقول بأن العلم الإجمالي علة لحرمة المخالفة القطعية. وقد بينا بالأمس مسلك بيان المرزا بخصوص الروح لإثبات هذه العلية. للمحقق العراقي قدس الروح بيان آخر لإثبات علية الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. وحاصل كلامه هو دعوى أن العلم الإجمالي كالعلم إجمالا مثلا بوجوب الصلاة الجمعة أو الظهر، هذا العلم الإجمالي علم بجامع الوجوب وشك في خصوصية الوجوب، وأن هذا الواجب هل هو الوجوب، هل أن متعلقه الجمعة أو متعلقه الظهر. فبلحاظ الوجوب أصل الوجوب والإلزام نحن نعلم به لا شك، وإنما الشك بحسب في خصوصية هذا الإلزام المعلوم، وأنه إلزام متعلق بالجمعة وخصوصية الجمعة، أو إلزام متعلق بخصوصية الظهر صلاة الظهر. يقول عندما نحلل هذا العلم نجد أن المنجزية، منجزية العلم، إنما تمام موضوعها العلم بالإلزام والعلم بالوجود، يعني الجزء الأول لا الجزء الثاني. الجزء الأول الذي هو هنا معلومون في موارد العلم الإجمالي وهو الوجود، أصل الوجود هو موضوع وجود الواحد. وأما الجزء الثاني وهو خصوصية الوجود أو الواجب، وأنه وجوب ظهر أو وجوب جمعة، هذه الخصوصية لا إشكال وجدانا عند أحد في أنه لا دخل لها في المنجزية. فإننا عندما نعلم بوجوب شيئين عقلنا يحكم بوجوب امتثال ذلك الشيء، بلزوم امتثال ذلك الشيء، حكم العقل بوجوب الامتثال لأنه علم بالوجوب، سواء كان متعلقه الجمعة أو كان متعلقه الظهر أو كان متعلقه الصوم صلاة الصوم أو كان متعلقه الصدقة. خصوصيات متعلقات الوجوب لا دخل لها في حكم العقل بمنجزية التكليف ووجوب الامتثال وحق الطاعة ولزوم الإطاعة للمولى. ما هو تمام الموضوع لحكم العقل بالامتثال ولزوم الامتثال ووجوب الإطاعة، إنما هو الجزء الأول من هذين الجزئين. والجزء الأول معلوم لا شك فيه، الجزء الأول معلوم لا شك فيه، يعني كأنه كالمعلوم التفصيلي، فإن الجزء الأول لو جربناه على الجزء الثاني نحن نعلم به تفصيلا لا نشك فيه، وإنما الشك الذي به يختلف العلم الإجمالي عن العلم التفصيلي إنما هو بالحاض الجزء الثاني، وهو أن هذا الوجوب هل هو متعلق بخصوصية صلاة الظهر أو بخصوصية صلاة الجمعة. وقد قلنا أن هذه الخصوصيات في متعلقات الوجوب لا دخل لها في حكم العقل بوجوب إطاعة التكليف الشرعي. الإلزام الشرعي واجب الإطاعة عقلا يلزم إطاعته بأي شيء تعلق، خصوصية متعلقة لا دخل له، لا دخل لها في حكم العقل بوجوب الامتثال. إذن فالعلم الإجمالي بلحاظ ما هو تمام الموضوع لحكم العقل بالامتثال بلزوم الامتثال، وكالعلم التفصيلي لا شك فيه لا شبهة فيه، وإنما هو معلوم تفصيلا كأنه، فإن أصل الإلزام وجامع الوجوب معلوم، وإنما الشك في خصوصيته، وخصوصية قلنا أنها هذا الجزء الثاني لا دخل لها. إذن فلا فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي في حرمة المخالفة القطعية بنحو العلية، كما أن العلم التفصيلي حكم العقل بلزوم الإطاعة فيه حكم لا يمكن الترخيص في خلافه، حكم تنجيزي مثلا، كذلك هنا في بعض العلم الإجمالي. هذا بيان ذكره المحقق التراقي لإثبات نية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. هذا البيان جوابه أيضا واضح على ضوء ما تقدم، فإن هذا الذي يقال من أن العلم الإجمالي علم بالجامع وشك في الخصوصية صحيح، علم بالجامع وشك في الخصوصية، ولو الجامع الإنزاعي هو أحدهما، أحد الوجوبين، أحد التكليفين، علم بالجامع وشك في الخصوصيتين الفرديتين. لكن هذا العلم بالجامع حيث أنه مورده الخارجي ومعلوم مطابقه الخارجي ملتبس مع مورد الترخيص المحتمل أو المعلوم، حينئذ يكون مجال جعل حكم ظاهري وترجيح الشارع للملاك الترخيصي المشتبه في المورد على الملاك الالتزامي محفوظا فيه، فحينئذ يكون بحسب الحقيقة فرقه عن العلم التفصيلي أنه هنا رتبة الحكم الظاهري محفوظة، يعني روح الحكم الظاهري معقولة التحقق هنا، بينما في موارد العلم التفصيلي لا يعقل ولو بحسب الإمام القاطع أن يكون من موارد الحكم الظاهري. وقد قلنا أن الحكم العقلي بلزوم الإطاعة وبحق الطاعة سواء في العلم التفصيلي أو في العلم الإجمالي في كليهما حكم تعليقي، يعني لو أمكن أن يصل من الشارع إذن في المخالفة يرتفع موضوع حق الطاعة، لأنه حينئذ يكون الارتكاب مستندا إلى إذن الشارع ولا يكون عصيانا، فلا بد أن يبحث، لا بد أن يلحظ أنه إذن الشارع يمكن أو لا يمكن. إذا أمكن إذن الشارع في نفسه من ناحية مبادئ هذا الإذن وروح الحكم جعل الحكم الظاهري، إن كان روح جعل الحكم الظاهري وملاك جعل الحكم الظاهري ممكنا ومعقولا في مورده، إذن فحينئذ لا ينبغي التشكيك في أنه لو أذن حينئذ الشارع إذن ظاهريا في ذلك المورد لا يكون ارتكاب المكلف عصيانا وظلما وهتكا وخروجا عن زي الرقية للمولى، بل عملا بطبق إذن المولى يرتفع موضوع حكم العقل. إذن فالحكم العقلي في باب الطاعة وقبح المعصية دائما موضوعه سنق موضوع يرتفع بالإذن الشرعي، لأنه إطاعة المولى وعدم معصية المولى، فإذا كان يمكن للمولى أن يأذن وأذن بالفعل ووصل إذنه إلى هذا المكلف مرتفع عليه الله، لا معنى أن العقل يقول لا حتى مع إذنك أيها المولى لا أزال هذا إطاعتك، يجب إطاعتك وهذا عصيان لك، هذا لا معنى له، فإذا لا بد من ملاحظة تلك النكتة، أن الحكم الظاهري يعقل، ترخيص الظاهري والإذن الشرعي يعقل أو لا يعقل. فإذا كان روح الإذن، روح الترخيص الظاهري ما أشرنا إليه، وهو ترجيح الأهم من الملاكات على المهم في موارد التزاحم الحفظي، والذي في الشبهات المدنية أيضا المولى يبتلي بها تماما كما يبتلي بها في شبهات المقولة في العلم الإجمالي، المولى في الشبهة البدوية أيضا لابد أن يفدي الملاكات والأغراض الإلزامية من أجل الأغراض الترخيصية الأهم. وهذه تلك الأغراض قد لا يعلم بها المكلف، وإنما يحتملها المكلف. فكما هناك الحكم الظاهري يكون معقولا لأنه عبارة عن ترجيح الأهم على المهم من الأغراض الواقعية، إذن في أطراف العلم الإجمالي أيضا يكون كذلك. لو كان ذاك الغرض الترخيصي المشتبه المعلوم إجمالا أيضا، أو المحتوى على الأقل إجمالا، لو كان بدرجة من الأهمية للمولى، بأن المولى رأى أن هذا المكلف لابد أن يبقى مطلق العنان حتى في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، يبقى مطلق العنان حفظا لتسهيل تلك الملاكات التسهيلية، لا فقط في الشبهات البدوية يبقى مطلق العنان، في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي أيضا يبقى مطلق العنان. لو لاحظ أن ملاكاته الترخيصية، وهو العالم بملاكاته الترخيصية، لو لاحظ أنها أهم حينئذ يرجح هذه الملاكات ويجعل إذنا ظاهريا ترخيصيا في ارتكاب تمام الأطراف. إذن فما ذكره من أن العلم بالجامع كالعلم التفصيلي صحيح، لا نناقش فيه، إلا أن هذا الحكم أساسا حكم تعليقي، حكم بوجوب الإطاعة حكم تعليقي معلق على أن لا يرد من الشارع إذن، والإذن الظاهري في العلم الإجمالي في تمام الأطراف مرتبته وملاكه ونكتته محفوظة، وفي مورد العلم التفصيلي نكتته غير محفوظة. ومن هنا الحكم العقلي الذي بوجوب الإطاعة في مورد العلم التفصيلي أيضا تعليقي، لكن المعلق عليه ضروري الوجود وضروري التحقق، يعني عدم ورود الإذن من الشارع هناك دائما في بنظر القاطع متحقق بخلاف العلم الإجمالي، فإنه في موارد العلم الإجمالي يمكن ذلك حتى بنظر القاطع. فلو تم دليل إثباتا على هذا الترخيص حينئذ يرتفع موضوع الحكم العاقل بقبح المعصية أو بوجوب الإطاعة أو بحق الطاعة أو بأي تعبير من هذه التعبيرات من دون محظورين. هذا أيضا كلام المحقق العراقي في القصة. هناك بيان ثالث ذكره بعض الأعلام، ويمكن أن ويتألف هذا البيان من مقدمتين. المقدمة الأولى أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في حكم الوجدان والعاقل الحاكم في باب الإطاعة والعصيان، بمعنى أن العلم الإجمالي أيضا بيان كما أن العلم التفصيلي بيان رافع لموضوع قاعدة الاعتقاد بلا بيان. العلم الإجمالي أيضا بيان رافع لموضوع قاعدة قبح الاعتقاد بلا بيان، فإن العقل الذي هو مستقل في هذا الباب يرى أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي بيان للتكليف، فيرتفع موضوع قاعدة قبح الاعتقاد بلا بيان. هذه مقدمة. والمقدمة الثانية أنه لا يمكن أن يرد من الشارع ترخيص ظاهري في ارتكاب تمام الأطراف في موارد العلم الإجمالي. لماذا؟ لأنه يلزم التناقض بين الترخيص الشرعي وبين منجزية هذا العلم الإجمالي، بين اقتضاء العلم الإجمالي بالتنجيز، يلزم التنافي فيما بينهما. وهذا التنافي ليس بلحاظ المبدأ، لأن هذا الترخيص يمكن أن يكون ترخيصا ظاهريا، والترخيص الظاهري عنده يمكن لا يكون له مبادئ، الأحكام الظاهرية المصلحة والمبدأ في نفس جعلها عنده. ليس التناقض والتنافي من ناحية المبدأ، لا يقع التنافي والتناقض من ناحية المنتهى، من ناحية الاقتضاء في مقام الامتثال. لماذا؟ لأننا قلنا في المقدمة الأولى بأن العلم الإجمالي بيانه، فإذا كان بيانا فالتكليف في مورده يكون منجزا، فإذا كان منجزا إذن كان يجب إطاعة هذا التكليف وامتثاله إلى محل. ورود الترخيص الشرعي يكون خلاف هذا الحكم العقلي الذي يحكم بمنجزية التكليف، فيكون الترخيص الشرعي اقتضاؤه عدم الامتثال، والعلم الإجمالي اقتضاؤه الامتثال، يقع بينهما التنافي لهذا الامتثال. يقول: وهذا هو فرقه عن موارد الشبهات الجريان البراءة الشرعية في الشبهات البدوية، فإنه في الشبهات البدوية هناك جريان البراءة لا يلزم الترخيص الشرعي فيها، لا يلزم منه أي تناقض، لا بلحاظ المبدأ ولا بلحاظ المنتهى. بلحاظ المبدأ لا يلزم تناقض وتعارض بين الدليلين، تنافي بين الدليلين، لأن الحكم الظاهري لا مبدأ له، مبدأه في نفس جعله، المصلحة في نفس جعله، بخلاف الحكم الواقعي. الحكم الواقعي المبدأ تفعل المصلحة والمفسدة والإرادة والكراهة في الفعل. إذن فالفعل ليس فيه إلا مبادئ الحكم الواقعي، لم يجتمع مبدأان متناقضان، إرادة ولا إرادة أو إرادة وكراهة مثلا، بلحاظ فعل واحد موضوع. نفس الإنشاء والجعل والاعتبار ليس بلحاظهما ذاتا وابتداء تناف بين الأحكام. بلحاظ المنتهى أيضا لا يلزم محذور في موارد الترخيص الشرعي الظاهري في الشبهات البدوية، باعتبار أنه في الشبهات البدوية التكليف الواقعي لأنه مشتبه، لأنه غير واصل إلى المكلف، فلا يقتضي الامتثال. فمن حيث المنتهى، يعني من حيث الحمل على الامتثال، الحكم الواقعي لكونه غير واصل لا يحمل المكلف على الامتثال ولا يقتضي من المكلف امتثالا. إذن فيمكن امتثال الحكم الظاهري الترخيصي بلا وجود ما يزاحمه وينافيه. إذا وصل الحكم الواقعي للمكلف ذاك عندئذ يجب الامتثال، ما دام لم يصل قاعدة قبح العقاب بلا بيان موجودة، ولا يكون حينئذ هناك مقتضيا للامتثال. إذا وصل يجب الامتثال حينئذ، فمن حيث المنتهى بعد الوصول يجب التحرك، لكن عندما يصل يرتفع الحكم الظاهري، لأن بدون وصول الحكم الواقعي موضوع الترخيص الظاهري أيضا يرتفع. إذن فلا يكون هناك منافات بين الحكم الظاهري الترخيصي في الشبهات البدوية والحكم الواقعي، لا في المبادئ ولا في المنتهى بهذا البيان. وهذا بخلاف العلم الإجمالي، فإنه في مورد العلم الإجمالي بحسب الفرد، وإن لم يكن وإن كان الترخيص ظاهريا، والترخيص الظاهري لا مبادئ فيه، فمن حيث المبدأ أيضا لا تعارض لكن من ولا تنافية، لكن من حيث المنتهى يوجد بينهما تنافي، لأن العلم الإجمالي وصول كما قلنا للتكليف، فإذا كان وصول للتكليف فهو يقتضي التحرك من حيث المنتهى ويقتضي التنجيز، والحكم الظاهري يقتضي نفي ذلك، فيقع بينهما تنافي، إذن يستحيل الترخيص في تمام أطراف الإجمالي. هذا البيان غريب في الواقع، أغرب من بيان المرزا، وبيان المرزا كان أوضح من هذا البيان، ولا يعلم ماذا طور ذاك البيان إلى هذا البيان. هذا البيان فيه عدة نقاط من الملاحظة. النقطة الأولى إشكال مبدئي سوف يأتي في محله، وهو أن هذا الذي قيل من أن الحكم الظاهري أساسا المصلحة في جعله لا مبادئ له، بمعنى أن المصلحة في نفس جعله، وبهذا مثلا يدفع التنافي والتحافظ بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي بلحاظ المبادئ. هذا سوف يأتي في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، أنه لا يمكن قبوله، وأن الحكم الذي يكون المصلحة في جعله غير معقول في نفسه، وإن كان قد طرحه صاحب الكفاية بخصوص الوقت. وهذا إشكال يأتي في البحث القادم، فقد أشرنا إلى عنوانه. الإشكال الثاني الذي هنا يرد الناقض، يرد الناقض طبقا لهذا البيان بموارد الشبهات التي يكون التكليف المحتمل فيه منجزا. لازم هذا البيان أن الشبهات التي يكون التكليف فيه منجز عقلا
لا يجوز الترخيص الشرعي الظاهري فيه من قبيل الشبهة قبل الفحص. الشبهة قبل الفحص لا إشكال فيه أنه ليس مجرى، ليست مجرى لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني الجهل هنا لا يكون عذرا، فلا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بل يحكم العقل فيه بحسب اتفاق كلمة حتى القائلين بقبح العقاب بلا بيان، يحكم العقل هناك بالتنجس. لازم هذا الكلام أنه لا يمكن أن يرخص الشارع هناك ترخيصا ظاهريا على الخلاف، لأنه يقع التنافي بلحاظ المنتهى، يقع التنافي بلحاظ المنتهى بين ذاك بين امتثال الترخيص الشرعي وبين امتثال التكليف المنجز بحسب الفرق. وهكذا موارد الشك في الامتثال، في موارد الشك في الامتثال الذي أيضا لا إشكال في منجزية الاحتمال، الشك في الامتثال يكون الاحتمال فيه منجزا، الشك في المحصل، الشك في الامتثال. لازم هذا الكلام أنه لا يمكن أن يرد ترخيص ظاهري في ذلك المورد، مع أنه لا إشكال في إمكان الترخيص الظاهري. ويرد ثالثا نقض ثالث بنفس موارد العلم الإجباري، فإن هذا البيان إن كان هو روح الحل أو روح البيان لعلية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، إذن يلزم منه أنه لا يمكن إجراء البراءة الشرعية حتى في طرف واحد من أطراف العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي إذا كان بيانا، إذا كان بيانا رافعا لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، تارة نقول أنه رافع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان في كلا الطرفين، بحيث لا يجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان في شيء من الطرفين، حتى وحده، حتى في أحد الطرفين، أحد الأطراف وحده، لو بقي وحده لأن كان في الطرف الآخر أصل المنجز، أيضا لا تجري قاعدة قبل بيان، لأن العلم الإجمالي بيان، فتن يراد هذا. وأخرى يراد أن العلم الإجمالي بيان بمقدار الجامع، أما بلحاظ الخصوصيتين لا يكون بيانا، فتجري قاعدة قبل بيان بلحاظ الخصوصيتين، لا تجري بلحاظ الجامع فقط، يعني بلحاظ حرمة المخالفة القطعية لا تجري. إذا أريد الأول لازمه أنه لا يمكن الترخيص الشرعي حينئذ حتى في الطرف الواحد، كما لو كان الطرف الآخر مجرى لقاعدة اشتغال عقلية أو أصل منجز شرعي، لأن البيان تام بحسب الفرض وقاعدة قابلة بيان لا تجري، فالمنجزية العقلية ثابتة، فورود الترخيص الشرعي مناقض مع المنجزية العقلية. وإذا اختير الثاني أن القاعدة قابلة بيان تجري عن الخصوصيتين وإنما لا تجري عن الجامع لكونه بيانا ومعلوما وواصلا، فلازم ذلك جريان قاعدة العقاب بلا بيان في البحث القادم في وجوب الموافقة القطعية، يلزم أن لا تجب الموافقة القطعية، يعني يلزم نفي منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، نفي أصل المنجزية لا أنه نفي عليته، إذ هذا معناه أنه يمكن المكلف بغض النظر عن الأصول الشرعية يمكنه أن يرتكب أحد الطرفين ويترك أحد الطرفين، وبذلك يكون قد لم يرتكب الجامع، يعني لم يرتكب مخالفة قطعية، والخصوصية التي ارتكبها في أحد الطرفين المفروض أنها مؤمن عنها بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. فعلى كل حال يرد على أحد النقضين، إما أن يلتزم بعدم جريان بعدم جريان إمكان إجراء الأصل الشرعي حتى في طرف واحد، أو يلتزم بأن العلم الإجمالي ليس منجزاً لوجوب الموافقة القطعية، بل يجري قاعدة بلا بيان عن كلتا الخصوصيتين، فكل من الخصوصيتين من حيث هي خصوصية تجري عنه قاعدة بلا بيان. نعم لا بد أن لا يرتكب كلا الطرفين، أما كل من الخصوصيتين يمكنه بالتعويل على إصالة البراءة العقلية وقبح العقاب بلا بيان أن يرتكبه، وكل من النقضين لا يلتزم به. ورابعا الذي هو المهم في المسألة، أنه أساسا هذا المنهج من البحث خطأ، هنا يفترض هذا العلم أن التنافي من ناحية المنتهى بين الترخيص الشرعي وبين اقتضاء العلم الإجمالي للتنجيز موجود، وهذا كأنه مبني وقد بناه على أن العلم الإجمالي بيان، فإذا لم يكن بيانا كالشبهة البدوية إذن حينئذ لا تنافي، وإذا كان بيانا إذن فالتنافي موجود، فلا يمكن أن يجعل الترخيص الشرعي في هذا الموضوع. هذا المنهج خطأ، فإن منجزية العلم الإجمالي منجزية تعليقية كما قلنا، بل منجزية كل حق طاعة في أي مورد من الموارد كما قلنا، حتى العلم التفصيلي أو الشك البدوي قبل الفحص بعد الفحص في موارد الشك في الامتثال، كل المنجزيات العقلية التي ترجع إلى باب حق الطاعة وباب المنجزية للتكاليف الشرعية وإطاعة التكليف الشرعي كلها تعليقية، أي معلقة على عدم ورود الترخيص الشرعي. لا بد من ملاحظة هذه الخصوصية، أن المنجزية تعليقية أو تنجيزية، والذي يرفع المنجزية إنما هو نفس الترخيص الشرعي، بينما الموجود في هذا البيان أن المنجزية في المرتبة السابقة لابد أن تكون مرفوعة لكي لا يكون تنافي بين الترخيص الشرعي وبين تلك القاعدة العقلية. وهذا معناه أن البراءة الشرعية دائما تكون في طول البراءة العقلية، وهذا يرجع إلى لغوية جعل البراءة الشرعية حينئذ، إذ يكون في كل مورد في المرتبة السابقة إذا البراءة العقلية جارية يمكن جعل الترخيص الشرعي، لأنه لا يلزم تنافي في المنتهى، وإذا لم تكن جارية وكانت قبل قابلة بيان مرتفعا لأنه بيان واصل، إذن لا يمكن جعل البراءة الشرعية. هذا معناه بحسب النتيجة أن البراءة الشرعية دائما معلقة على جريان البراءة العقلية في المرتبة السابقة لكي لا يلزم تنافي، وهذا بحكم إلغاء البراءة الشرعية عن الاعتبار، وأن البراءة الشرعية معلقة على جريان البراءة العقلية وقبل قابلة بيان في المرتبة السابقة، مع أن الأمر ليس هكذا. البراءة الشرعية بنفسها ترفع المنجزية في موارد الشبهات البدوية قبل الفحص بعد الفحص في موارد الامتثال، لو ثبتت براءة شرعية أو أي قاعدة تأمينية شرعية أخرى ظاهرية في موارد الشك في الامتثال، فليس عدم المنافات حاصل الإشكال الرابع، أن صاحب هذا البيان كأنه يشترط في عدم التنافي بين الترخيص الظاهري وبين الحكم بالمنجزية العقلية أن يكون قاعدة قبح العقاب لا بيان جارية بغض النظر عن ذلك الترخيص الشرعي، يعني يلحق المنجز بقطع النظر عن الترخيص الشرعي هل له منجزية أو ليس له منجزية، فإن كانت له منجزية من حاضر المنتهى فلا يمكن جعل الحكم الظاهري الترخيصي لأنه يلزم التنافي كما في موارد العلم الإجمالي، وإن لم يكن له منجزية كما في موارد الشك البدوي لأن التكليف غير واصل والتكليف غير الواصل ليس منجزا، إذن يمكن جعل البراءة الشرعية في ذلك المورد إذ لا يلزم منه تنافي بالحاضر المنتهى. هذا الكلام يرجع بحسب الحقيقة إلى أن المنجزية لابد أن تكون مرفوعة في الرتبة السابقة عن جعل البراءة الشرعية، يعني أن البراءة الشرعية والترخيص الشرعي دائما في طول البراءة العقلية، لابد من جريان البراءة العقلية في المرتبة السابقة لكي يعقل جعل البراءة الشرعية. وهذا أولا ما يرجع إلى إلغاء البراءة الشرعية ولغوية جعل البراءة الشرعية، وثانيا هو خلاف الواقع وخلاف الصحيح، فإنه قد لا ينبغي الإشكال في أنه في موارد الشبهات على الأقل قبل الفحص وفي الشبهات المقولة وفي الشبهات في موارد الشك في الامتثال لو جعل فيه براءة أو ما يكون كالبراءة، بل وفي الشبهات بعد الفحص أيضا البراءة الشرعية هي التي ترفع التنجيز، لا أنها لابد أن ترتفع المنجزية في المرتبة السابقة بالبراءة العقلية لكي يمكن جعل البراءة الشرعية. ولهذا يكون الجواب ذاك النقد هذا المنهج الذي نقض النقد الأول، أنه ماذا يقال في الشبهة قبل الفحص، ماذا يقال في الشبهة في موارد الشك في الامتثال، فإنه الجواب هناك هكذا، أن البراءة الشرعية بنفس جعلها ترفع المنجزية العقلية، لأن الحكم العقلي بالمنجزية تعليقي، الحكم العقلي على الأقل في الشبهات البدوية، الحكم العقلي في الشبهات البدوية قبل الفحص أو بعد الفحص لو قيل بالمنجزية فيها أو في موارد الشك في الامتثال حكم معلق على أن لا يرد من الشارع ترخيص في الارتكاب، فلو ورد الترخيص الشرعي نفس الترخيص الشرعي يرفع المنجزية لا أنه يكون تكون المنجزية مرتفعة بقاعدة البراءة العقلية قابل بيان في المرتبة السابقة لكي يمكن جعل البراءة الشرعية. إذن فإذا انتهى المسألة إلى هذا فلا بد من تحقيق هذه النكتة كما التفت إليها المرزا، أن الحكم العقلي بالمنجزية في باب العلم الإجمالي حكم تعليقي كالشبهة البدوية قبل الفحص وبعد الفحص والشك في الامتثال، أو أن الحكم أن العلم أن منجزية العلم الإجمالي في منجزيته في نظر العقل تعليق تنجيزية ليست تعليقية لا ترتفع بورود البراءة الشرعية. المنهج الصحيح للبحث هو هكذا، أن يلحظ أن هذه المنجزية ما هي، هل هي تعليقية منجزية ترتفع بورود الترخيص الشرعي كما ترتفع في الشبهة البدوية، ترتفع في الشبهة قبل الفحص، ترتفع في موارد الشك في الامتثال على ما سوف يأتي تفصيله وتنقيحه. لا بد من ملاحظة هذه النقطة، أن الحكم العقلي بالمنجزية للعلم الإجمالي هل هو من سنخ الحكم العقلي بمنجزية الشك قبل الفحص مثلا، أو منجزية الشك حتى بعد الفحص بناء على حق الطاعة، أو منجزية الشك في موارد الشك في الامتثال والمحصل يعني يرتفع بورود الترخيص الشرعي، أو أنه منجزية تنجيزية لا يرتفع حتى بورود الترخيص الشرعي. فتمام منهج النكتة المسألة مربوطة بهذه الخصوصية، بأن هذه المنجزية للعلم الإجمالي هل هي تنجيزية أو تعليقية. المرزا تصور أنها تنجيزية لأنه ترخيص في المعصية، وترخيص والمعصية قبيحة والترخيص القبيح مثلا محال أمر غير محبوب. وأما هذا النهج من البيان بأن يجعل عدم المنافات في موارد الشبهات البدوية من ناحية عدم منجزية التكليف فيها، وحيث أن التكليف منجز في موارد العلم الإجمالي فيقع المنافات بين البراءة الشرعية وبين منجزية العلم الإجمالي. هذا النهج من البيان أساسا منهجه مغلوط، باعتبار أنه هذا يجعل البراءة الشرعية دائما في طول البراءة العقلية، وهو بحكم إلغاء البراءة الشرعية، مع أن البراءة الشرعية هي التي ترفع التنجيز في الشبهات البدوية، وقد صرح بذلك المحققون أمثال المحقق العراقي وغيره أن الحكم العقلي في الشبهات البدوية حكم تعليقي أي يرتفع بورود الترخيص الشرعي، لكن ادعوا أن الحكم العقلي بالمنجزية في مواد العلم الإجمالي حكم تنجيزي فلا يمكن أن يرتفع بالترخيص الشرعي، يكون الترخيص الشرعي مصادما مع حكم العقل. وحيث أنه ظهر أن الحكم العقلي بالمنجزية في تمام الموارد التعليقية كلها تنجيز أمر المولى وتنجيز طاعة المولى، فإذا كان المولى يمكن أن يأذن بنفسه في أن يرتكب حينئذ لا موضوع للعصيان ولا موضوع للمخالفة لهذا المولى، لأنه يستند الفعل حينئذ فعل العبد إلى إذن المولى ولا يكون عصيانا. فالحكم بالمنجزية في تمام مواردها حكم تعليقي، وإنما لا بد من ملاحظة أنه هل يمكن ورود المعلق عليه أو لا يمكن، هل يمكن رفع المعلق عليه أو لا يمكن رفع المعلق عليه من قبل الشارع، أي هل يمكن جعل الترخيص الظاهري في ذلك المورد أو لا يمكن جعل الترخيص الظاهري في ذلك المورد. وقد علمنا أنه في موارد العلم التفصيلي لا يمكن جعل الترخيص ولو بحسب نظر القاطع، لكن في موارد العلم الإجمالي ملاك جعل الترخيص الظاهري محفوظ، إذن فيمكن حينئذ أن يجعل المولى هذا الترخيص، ولو جعله يرتفع حكم العقل المنجزية كما يرتفع حكم العقل المنجزية في موارد الشبهات البدوية أو الشبهات قبل الفحص أو الشبهات في موارد الشك في الامتثال والشك في المحصل ونحو ذلك من الأمور. وهكذا يظهر أن كل الكلمات المذكورة من قبل الأعلام لإثبات علية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، هذه الكلمات لا ترجع إلى معنى يمكن المساعدة عليه، من الصحيح أن العلم الإجمالي لا يكون إلا مقتضياً لحرمة المخالفة القطعية، أي ليس بنحو بحيث لا يمكن للمولى أن يرخص في تمام الأطراف، عقلاً وثبوتاً يمكن للمولى أن يرخص في تمام الأطراف. نعم هناك نكتة لبية إثباتية بحسب الحقيقة لا ثبوتية، يأتي بيانها تفصيلاً في مباحث الاشتغال، فإننا قلنا أن البحث عن العلم الإجمالي ثبوتان عن أصل منجزيته بنحو العلية أو الاقتضاء في بلحاظ حرمة المخالفة، بلحاظ وجوب المخالفة، مجاله ومحله هنا، والبحث عن ورود الأدلة على الترخيص الشرعي في تمام الأطراف، في بعض الأطراف بدلان، وسائر الخصوصيات الذي هو بحث إثباتي يأتي محله مباحث الاشتغال والأصول العملية. هناك سوف نذكر بأن هناك نكتة لبية ارتكازية عقلائية تمنع عن أن يكون هناك إطلاق في أدلة الأصول لتمام أطراف الإجمالي، وهو مسألة التناقض العرفي أو المناقضة العرفية، أن العرف يرى أن الترخيص في تمام الأطراف في الشبهة المحصورة لا في الشبهة غير المحصورة، وسوف يكون هذا بنفسه أحد المباني والأسس لهذا التفصيل الذي فصله المشهور من المحققين بين الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة، وأشكل عليه المتأخرون بأننا لا نجد وجها لهذا التفصيل على ما سوف يظهر هنا. أنه إذا كانت أطراف العلم الإجمالي محصورة، هنا العرف يرى نحو تناقض عرفي مسامحي لا دقي بين جعل الترخيص في تمام الأطراف وبين المعلوم بالإجمال، التكليف الإلزامي المعلوم بالإجمال، يرى كأنه نحو تناقض بين هذا وذاك. وإن شئتم قلتم أن العلم أن الإلزام المعلوم المردد بين أطراف محصورة، هذا الإلزام بحسب الارتكازات العرفية ليس بتلك الدرجة من اللا أهمية بحيث ترتفع بالترخيص الذي يكون في أطرافه في طرفين ثلاث أطراف، بل هنا الارتكاز العرفي يقول أن هذا الإلزام حيث أنه تكليف إلزامي أهم، الاهتمام به أشد من الاهتمام بذلك الملاك الترخيصي المحتمل أو المعلوم في الطرفين الآخرين. هذا الارتكاز العرفي والعقلائي إذا قبلناه كارتكاز عقلائي حينئذ يكون بمثابة مقيد لبي متصل بكل أدلة الأصول العملية، مانع عن إطلاق تلك الأصول العملية لتمام أطراف العلم، لأن شمولها وإن كان بحسب الدف قد يكون بعض أدلة الأصول العملية مطلقة يشمل كل مشكوك، هذا الطرف مشكوك فيجري فيه رفع ولا يعلمون، ذاك مشكوك يجري فيه كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه، حينئذ الإطلاق اللفظي موجود، إلا أن هذا المقيد اللبي، هذا الارتكاز اللبي يمنع من شموله لكلا الطرفين، لأنه خلاف هذا الارتكاز التناقض، أحدهما دون الآخر يكون ترجيحا لا مرجح، فحينئذ يقع تعارض وتساقط حينئذ بين إطلاقات أدلة الأصول لتمام أطراف العلم الإجمالي بهذه النقطة. وهذه نقطة إثباتية وإن كانت لبية، لكنها نقطة إثباتية توجب المانع عن جريان الأصول في تمام الأطراف، وليست نقطة عقلية ثبوتية. وسوف نقول هناك لعل هذا الارتكاز هو الذي دفع بمثل المرزاء الذي دائما هو يصوغ النكات العقلائية والعرفية الجيدة صياغة فنية وعلمية، صاغها صياغة عقلية ثبوتية، أن هذا ترخيص في العصيان، والترخيص في العصيان مثلا قبيح لا يمكن، هذا ترخيص في العصيان بحسب النظر العرفي لا بحسب النظر العقلي، هذا بحسب النظر العرفي الارتكازي ترخيص وتناقض نحو تناقض وترخيص في الأسيان، وإلا بالدقة العقلية لا يكون هناك ترخيص. يأتي أصل المنجزية مسلمة عندهم، إنما وقع البحث عندهم في أن هذه المنجزية هي على نحو العلمية أو على نحو الاقتضاء، وهنا مشهور المحققين ذهبوا إلى أنه على نحو الاقتضاء لا على نحو العلمية، وخالفهم في ذلك المحقق العراقي وأصر أن منجزية العلم الإجمالي بوجوب الموافقة كمنجزية بحرمة
الجزية على نحو العلية كذلك من جزيته نتيجة ذلك أنه لا يمكن الترخيص حتى في بعض الأعراف إلا أن تسقط من الجزية العلم الإجمالي في المرتبة السابقة. إذا سقطت من الجزية العلم الإجمالي في المرتبة السابقة يمكن الترخيص الشرعي في بعض الأعراف، وأما إذا لم تسقط من الجزية العلم الإجمالي فالترخيص حتى في طرف واحد غير ممكن. وقد بني هذا الخلاف بين المحقق العراقي وبين سائر المحققين وعلماء الأصول في العلية والاقتضاء، بني على في بعض كلمات بعض المحققين على تحليل وشرح حقيقة العلم الإجمالي، وأنه هل هو علم بالواقع أو علم بالجامع. فإذا قيل بأن العلم الإجمالي علم بالجامع وشك في الخصوصيات الفردية في الطرفين، فمن الواضح مثلا أنه لا يقتضي بنحو العلية وجوب الموافقة الفردية. فأما إذا كان العلم الإجمالي علما بالواقع لا بالجامع فهو ينجز متعلقه وهو الواقع أينما كان في هذا الطرف، وحيث أنه بلحاظ متعلقه العلم الإجمالي علة تامة للمنجزية عنده، إذن فلا يمكن إذا كان متعلقه الواقع لا يمكن الأصل حتى في ظرف واحد، لأنه يحتمل أن يكون ذلك الواقع في ذاك الطرف، ولو كان في ذاك الطرف فهو معلوم وحصول، والعلم علة تامة لمنجزية متعلقة فلا يمكن التفريس منها. وبهذا وقع في بعض الكلمات الأصوليين البحث حول هذه النقطة، وفرع هذا النزاع في العلمية والاقتضاء على تنقيح وتشخيص حقيقة العلم الإجمالي وشرحه، أنه هل يتعلق بالواقع أو يتعلق بالجامع. فذكر كل من الطرفين دليلا أو أدلة على أن العلم الإجمالي مثلا متعلق بالجامع ولا يمكن أن يكون متعلقا بالواقع، أو متعلق بالواقع وليس متعلقا بالجامع. من هنا وإن كنا نحن سوف نذكر أن هذين المبنيين ليس مؤثرين في مسألة العلية والاقتضاء، لا ينبغي أن يفرع مسألة العلية والاقتضاء على هذه النقطة، وهي أن العلم الإجمالي هل هو متعلق بالواقع أو متعلق بالجامع، على إلا بمعنى غير صحيح وغير معقول ولا يمكن أن يقول به أحد حتى المحقق العراقي. فسوف نبين فيما يأتي أن تحقيق هذه النقطة ليس مؤثرا في إثبات العلية أو إثبات الاقتضاء، وإنما العلية والاقتضاء مربوطان بنقطة أخرى سوف الإشارة إليها. لكن لأن كلمات المحققين فرعت هذا التفريع ثم بحثت في المفرع عليه، بحثت في حقيقة العلم الإجمالي وأن العلم الإجمالي هل هو متعلق بالواقع أو متعلق بالجامع، وكل من الطرفين ذكروا كلمات وأدلة، فلا ينبغي ترك هذا البحث نهائيا. هنا نشير إلى المباني والآراء التي ذكرت في مسألة العلم الإجمالي وشرح حقيقة العلم الإجمالي من حيث تعلقه مثلا وكيفية تعلقه بمتعلقه ومعلمه. هناك ثلاث نظريات وآراء تستفاد، هذه النظريات الثلاثة تستفاد من كلمات الأصوليين في شرح حقيقة العين كيف الإجمالية وكيفية تعلقه بمعنى نظرية تظهر من بعض عبائر صاحب الكفاية قدس سره من أن العلم الإجمالي متعلق بالفرد المردد، ونظرية يصر عليها المرزا والمحقق الإصفهاني من أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامد، ونظرية يصر عليها المحقق العراقي ويشرحها كثيرا ويحول عليها في عدة مواضع من أن العلم الإجمالي متعلق بالواقع. الآن مع إجمال في نفس العلم لا في متعلقه، هذه نظريات ثلاثة لا بأس بالتعرض لشرح كل واحد منها، ثم بعد ذلك بيان موضوع صحيح. أما نظرية محقق الخراساني تفسر من أن الإجمالي يتعلق بالفرد المردد، يقول الخراساني أنه في بحث الواجب التخييري له إشارة إلى هذا المفهوم. هناك يقول يمكن أن نقول بأن الواجب التخييري في التخيير الشرعي الواجب هو الفرد المردد من الفردين، لا هذا بخصوصه ولا ذاك بخصوصه ولا الجامع بينهما، بل الفرد المردد. ثم يقول ولا بأس في تعلق الوجود والحكم الشرعي الذي هو أمر اعتباري بالفرد المردد، كيف والأمر الحقيقي الذي هو العلم قد يتعلق بالفرد المردد، فإن العلم من الأمور الحقيقية لا الاعتبارية قد يتعلق بالفرد المردد كالعلم الإجمالي، يسمى العلم الإجمالي. فيستفاد من عبارته هذه أن العلم الإجمالي عنده يتعلق بالفرد المردد. هنا اعترض على هذا الرأي عند تلامذته منهم المحقق الإصفهاني أن هذا غير معقول أن يكون العلم الإجمالي متعلقا بالفرد المردد، هذا أمر غير معقول، فإن الفرد المردد محال وجوده لا في الخارج ممكن أن يوجد ولا في الذهن ممكن أن يوجد، فإن الفرد يساوق التشخص والوجود، والتردد معناه التردد في الوجود، التردد في الفرد معناه التردد في الوجود، والتردد في الوجود غير معقول. الوجود أمره لا بين أن يكون أو لا يكون، أما يكون مرددا هذا أمر لا يعقل في الوجود، وهذا لا فرق فيه في الخارج أو في الذهن، كما أنه في الوجود الخارجي لا يمكن الوجود المردد، كذلك في عالم الذهن أيضا لا يمكن أن يكون هناك وجود. الوجود مسابقا مع التشخص والتعين، في التردد نقيض وضد الوجود بمعنى حقيقة الوجود وعين الوجود، حقيقة الوجود وعين الوجود نقيض التردد وخلق التردد، لأن الوجود هو التشخص ومنه التشخص والتعين، فيستحيل أن يكون وجودا مرددا، هم موجودا وهم مرددا، فإن الوجود يساوق التشخص، تردد خلف التشخص، وهذا تناقض وخلف. هذا لا فرق فيه بين الوجود الخارجي والوجود الذهني، والعلم أيضا وجود في عالم الذهن، الصورة العلمية بالحمل الشائع وجود بادر أم وجود في أفق الذهن لا في أفق الخارج، وهذا الوجود الموجود في أفق الذهن لا بد أن يكون معينا لكونه وجودا ذهنيا حقيقيا بالحمل الشائع، والوجود الذهني في أفق الذهن، والوجود في أي عالم وفي أي صقع الوجود يساوق التشخص، فلا بد من تشخصه حينئذ في عالم الذهن، وحيث أن هذا الوجود الذهني المسمى بالعلم قوامه بالإضافة وأن يكون له متعلق، بل الإضافة مأخوذة في عين ذاته كما قلنا فيما سبق في الوجودات ذات الإضافة التي إضافتها حقيقة ذاتها، يعني المضاف إليها بالذات فيها نفسها لا أنها شيء غيرها، المعلوم بالذات عين العين،
إذن فإذا كان العلم مشخصا وكان العلم حقيقة المعلوم بالذات لابد أن يكون المعلوم بالذات أيضا مشخصا، لأنه موجود بوجود نفس العلم والوجود يسابق التشخص، فمتعلقه أيضا في عالم الذهن لابد أن يكون مشخصا، فإذا لم يكن مشخصا هذا كان مرددا، هذا خلف فرق كونه موجودا أو خلف فرق كونه معلوم بالذات عين نفسه عين ذاته. إذن فهم وجوده مشخص، هم متعلقه مشخص، هم وجوده مشخص، هم ماهيته مشخصة، فإن ماهيته أيضا الماهية أيضا حد بالوجود الحقيقة والتشخص، والحد أيضا لا بد أن يكون مشخصا، لأن عدم تشخص الحد معناه عدم تشخص المحدود، وهو أيضا خلف حاله. إذن فلا بد وأن يكون العين تعلقه أيضا معينا غير مردد مشخصا في عالم التعلق، وإلا لأصلح وجود نفس العلم غير مشخص يعني غير موجود، لأن عدم التشخص يسابق عدم الوجود وهو كله. وبهذا البرهان أثبتوا بطلان كلام المحقق العراقي، وأن العلم الصورة العلمية لا بد أن تكون متشخصة وجودا وماهية، إذن فتعلق العلم بالفرد المردد أمر غير معقول. نعم يتعلق بالجامع، إذا قريد بالفرد المردد عنوان الجامع ولو الجامع الانتزاعي، عنوان أحدهما أحد الفردين، حينئذ هذا معقول، لأن هذا ليس من الفرد المردد، لأن هذا المفهوم عنوان أحدهما مفهوم واحد مشخص معين لا تردد فيه، ولا التردد في انطباقه في الخارج، التردد في المعلوم بالعرار لا في المعلوم بالذات، المعلوم بالذات مشخص ومحدد، وهو مفهوم أحدهما أو مفهوم هذا الإنسان، أحد الإنسانين، أحد الإنائين، أحد الصلاة، إحدى الصلاتين، هذه كلها في عالم المفاهيم، في عالم المعلوم بالذات تكون متعينة ومشخصة ومحددة، وجودا محددة، ماهية أيضا مفاهيم محددة ومشخصة، لا إجمال ولا تردد في هذه. هذا الرأي الأول ومناقشة. رأي ثاني ذهب إليه كما قلنا المحقق المعيني وأيضا المحقق الإصفهاني، قالوا بأن العلم الإجمالي علم بالجامع، وذلك ببرهان أقاموا، قالوا لأن العلم هذا العلم الإجمالي إما له متعلق أو ليس له متعلق، إن كان له متعلق متعلقه إما الفرد بعنوانه التفصيلي أو الفرد المردد أو الجامع، فالشقوق أربعة ولا خامس لها، إما العلم له متعلق أو ليس له متعلق، فإن لا يكون له متعلق هذا صورة الشق. الشق الآخر أن يكون له متعلق العين الإجمالي متعلق ومتعلقه الفرد بعنوانه التفصيلي. الشق الثالث أن يكون له متعلق ومتعلقه الفرد المردد. الشق الرابع أن يكون له متعلق ومتعلقه الجامع ولو الانتزاعي. هذه الشقوق الأربعة يقول الثلاثة الأولى كلها باطلة تتعين الشق الرابع. أما أن لا يكون للعلم متعلق، العلم الإجمالي لا يكون متعلق أصلا، وهذا خلف ما مبين في محله من أن العلم من الصفات ذات الإضافة، والتي تكون الإضافة قوامها قوام العلم، حقيقتها أن هذه حقيقة هذه الأمور ذات الإضافة حقيقتها بإضافتها، فلا يعقل فرض ثبوتها من دون فرض مضاف إليه متعلق ومعلوم، أي معلوم بالذات. إذن فلا بد من المتعلق، فافتراض الشق الأول الذي يفترض أنه لا متعلق أصلاً للعلم الإجمالي هذا واضح. الشق الثاني أن يكون متعلقه عبارة عن الفرد بعنوانه التفصيلي هذا أيضاً واضح بالبطلان، باعتبار أن هذا يجعل العلم الإجمالي تفصيلياً، يعني لو كان متعلقه الفرد بعنوانه التفصيلي إذن أصبح العلم الإجمالي أصبح تفصيلياً، إذ العلم التفصيلي هو العلم المتعلق بالفرد التفصيلي. الشق الثالث أيضا باطل مما أثبتناه في رد مقولة المحقق الخراساني أن يتعلق بفرد مردد، قلنا هذا مستحيل خلف. إذن يتعين الشق الرابع أن يكون العلم الإجمالي علما بالجامع، علما بوجود مثلا عندما نعلم إجمالا بوجود صلاة الظهر أو الجمعة، نعلم بوجود بوجوب جامع الصلاتين، الجامع بين الصلاتين واجبتون، هذا هو معنى الإجمالي. عندما نعلم بوجوب بنجاسة أحد الإناءين، نعلم بنجاسة الجامع بين الإناءين. ثم ولو الجامع الانتزاعي أحد الإناءين. ثم لوحظ أن العلم الإجمالي يختلف عن مجرد العلم بالجامع، فيه أكثر من العلم بالجامع، فإنه تارة نعلم بوجوب الجامع بين الصلاتين بنحو التخير، هم نعلم بوجوب الجامع، لكن ذاك يختلف عن العلم الإجمالي بوجوب أحد الصلاتين. حينئذ ماذا صنعوا؟ قالوا أنه يوجد في مورد العلم الإجمالي علم بالجامع، وعلم بأن هذا الجامع ليس خارجا عن الفردين، الفردين اللذين يتردد بينهما المعلوم الإجمالي، فهو علم بالجامع ينحل إلى علمين، جعلوه منحلا إلى علمين، علم بالجامع، علم بوجوب جامع الصلاة الجامع بين الظهر والجمعة، وعلم بأن هذه الصلاة الواجبة ليست خارجة عن الجمعة أو الظهر، إما الجمعة أو الظهر. هذا العلم الثاني أيضا جعلوه علما ضمنيا في أن هذا المعلوم الجامع المعلوم ليس انطباقه في الخارج عن هذا عن هذين الفردين أو الأفراد التي يعلم بهما، يعلم بأن الجامع موجود ضمن أحدهما ومتعلق بالأمر ضمن أحدهما. إذن فكأنه بهذا حاولوا بحل هذا العلم إلى علمين، علم بالجامع وعلم بأن دائرة هذا الجامع محصور في ضمن هذين الفردين أو الأفراد، أرادوا أن يميزوا بين العلم الإجمالي بوجوب بالجامع المردد بين الفردين وبين العلم بوجوب الجامع في نفسه، في سائر موارد العلم بوجود جامعين. هناك ذاك الجامع ليس ملحوظا بلحاظ فرد أصلا، ملحوظا بلحاظ طبيعي الجامع بما هو مفهوم حاكم عن مصادقه التي يمكن أن تتحقق خلافه. هنا هذا الجامع ليس ملحوظا بما هو فاني في أي مصداق يمكن أن تتحقق في هذين المصداقين بالخصوص، هذين الوجودين لم يؤخذ فيه الوجود حينئذ بين الوجود الشخص، على ما سوف يأتي في تفصيل هذه. هذا العلم، هذا الرأي الثاني الذي قال به، قال به المرزا قدس سره وقال به المحق اسمه. وأما المحق العراقي صاحب النظرية الثالثة قال بأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، وهذا غير صحيح أن يقال بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع. ثم يعير يتحامل على أولئك الفضلاء الذين قالوا بأن العلم الإجمالي يمكن أن يتعلق بالجامع لا بالواقع، وهذا أمر كيف يمكن أن يقبل العلم الإجمالي أيضا يتعلق بالواقع، لكن هناك إجمال في نفس العلم، وإلا متعلق العلم ليس هو الجامع وإنما متعلقه هو الواقع. ثم حاول أن يشير إلى عبارة هذه العبارة، أشار إلى عبارة هذه العبارة يمكن أن نصوغ منها برهانا لمدعاه، ولعل هذا البرهان كان في ذهنه في ارتكازه. حاصل البرهان الذي يريد أن يذكر الذي يذكره هنا أو يمكن أن يكون برهانه هنا هو أن العلم الإجمالي لو كان علما بالجامع، إذن الجامع عبارة عن الفرد بعد تعريته عن الخصوصيات الفردية. الجامع قرأنا في المنطق يستفاد الجامع بماذا؟ بتجريد الفرد عن الخصوصيات الفردية. عندما نجرد الفرد عن خصوصيات الفردية ونحذف الخصوصيات الفردية يبقى الجانب المشترك. نأخذ مثلا زيد من الأفراد الإنسان ونجرده عن خصوصيات كونه مثلا طويلا عالما ابن فلان في المكان الفلاني مولود في السنة الفلانية، نجرد كل هذه الخصوصيات يبقى عنوانه إنسانية زيد اللي هو جامع. حتى عن خصوصية الحصة الخاصة نجردها فيبقى جامع إنسانية. هذا هو الجامع. ومن هنا قالوا بأن الجامع موجود ضمن الأفراد، ويكون صدق الجامع على الأفراد صدقا على حيثية جامعي تلك الحيثية الجامعة الموجودة في الفرد. فعندما نقول زيد إنسانون، زيد إنساني بلحاظ إنسانيته، يعني وجود ذاك الجامع في إنسانه. أما حيثياته الأخرى من حيث كونه مثلا ابن فلان عالما طويلا، تلك الخصوصيات ليست مصداقا للإنسان. مصداق الإنسان هي الحيثية الجامعية الموجودة مع الخصوصيات والمكتنفة مع الخصوصيات، وأما الخصوصيات فهي خارجة عن مفهوم الإنسان، لأننا بتعريتها عنها أخذنا مفهوم الإنسان، خارجة عن مفهوم الإنسان وخارجة عن مصداق الإنسان أيضا. بمعنى أن ما هو المصداق بالذات لهذا الجامع ليست خصوصيات زيد، وإنما الحيثية الجامعية الموجودة في زيد وهي إنسانيته. ومن هنا قالوا أن الجامع لا يصدق على الأفراد إلا بمقدار الحيثية الجامعية الموجودة في الأفراد، أما الخصوصيات الفردية لا يمكن أن تكون مصداقا للجامع، ولا يمكن للجامع أن يصدق عليها على تلك الخصوصيات وتكون حاكية لها، ومن هنا لا تكون حاكية عنها أصلا. ومن هنا قيل هناك بأن باستحالة الوضع العام والموضوع له الخاص في الجوامع الحقيقية، هناك قيل أنه يستحيل الوضع العام والموضوع له الخاص في الجوامع الحقيقية، لأن الجامع لا يحكي إلا ولا ينطبق إلا على الحيثية الجامعة في ضمن الأفراد، وأما الخصوصيات الفردية في أفراد هذا الجامع، هذه الخصوصيات ليست هي مطبق الجامع، محل انطباق الجامع إنما هي الحيثية الجامعية الموجودة فيه. ذاك الذي يقال عنه أنه يوجد بوجود الأفراد، ليس يقال الجامع موجود في وجود كل فرد، ونسبة كلي طبيعي موجود في الخارج ووجوده في الأفراد كوجود الآباء للأبناء، لا وجود الأب الواحد، تلك الآباء ولا الآباء الموجودة ضمن الأفراد، تلك هي مطبق الجامع لا الخصوصيات. يقول المحقق العراقي أنه إذا كان الجامع شأنه هكذا، شأنه خلوع وتجريدها على الخصوصيات، ولهذا لا يكون الجامع حاكية على الخصوصيات ولا منطبقة على الخصوصيات، بل منطبقة على الحيثية الجامعة الموجودة مع الخصوصيات. لو كان العلم الإجمالي علما بالجامع، إذن استحال أن ينطبق المعلوم الإجمالي على خصوصية الفردين، مع أننا نجد أن المعلوم الإجمالي في موارد العلوم الإجمالي ينطبق على كل من الفردين بخصوصيته. فنحن عندما نقول نعلم إجمالا بنجاسة أحد الإنائين، لو انكشف لنا واقعا أن هذا الإناء هو النجس، ماذا نقول؟ نقول معلومنا الإجمالي هو هذا الإناء بخصوصيته، لا نقول معلومنا الإجمالي نجاسة الجامع بينهما، معلومنا الإجمالي نجاسة هذا الإناء بخصوصيته. إذن فالمعلوم الإجمالي ينطبق على الفرد إذا تعين ذلك الفرد وخرج المعلوم عن الإجمال، المعلوم الإجمالي عن إجماله وصار تفصيل، ينطبق على الفرد بخصوصيته. فنقول هذا يكون بخصوص، هذا هو ذاك النجس الذي كنا نعلمه، فالفرد النجس بخصوصيته الواقعية تكون هي المعلومة بحسب الحقيقة، لا أن أحدهما الجامع الذي ينطبق على هذا الإناء أحد الإناءين نجس. فإنه فرق بين أن نعلم مثلا بأن إحدى الصلاتين واجبة الذي يكون في الأمر التخييري موجودا أيضا، أنا في الأمر التخييري إذن أعلم لو أمر المولى تخييرا بوجوب إحدى الصلاتين، صلي الجمعة أو الظهر تخيرا، كما هو الفتوى المشهورة التخير بين الظهر والجمعة. فرق بين أن يجب صلاة الظهر أو الجمعة تخيرا، أي الجامع بينهما واجب، فتكون خصوصية الجمعة وخصوصية الظهر كلتاهما خارجتين عن الوجوب، الوجوب الجامع بينهما، فينطبق على صلاة الجمعة الواجب، لكن على أي حد منه ينطبق الوجوب والواجب؟ على حد صلاتيته لا ظهريته أو جمعتيته، لأن الجامع الذي هو جامع الصلاة قلنا غير الخصوصيات الفردية، هو متعلق به. وبين أن نعلم بوجوب أحد الصلاتين، حينما نعلم بوجوب أحد الصلاتين فتلك فإحدى الصلاتين بخصوصيته الواقعية هي مصداق ذاك المعلوم الإجمالي. فلو كان في لوح الواقع الواجب هو الجمعة، فمعلومه الإجمالي هو الجامع الذي ينطبق على صلاة الجمعة بخصوصية كونها صلاة جمعة، لا بعنوان كونها جامع الصلاة وفيه حيثية الصلاة الجامعة بينها وبين الجمعة وبين الظهر. إذن فبهذا نفهم أن متعلق العلم الإجمالي عنوان الفرد لا عنوان الجامع، عنوان الخصوصية لا عنوان الجامع. إذ لو كان متعلق العلم الإجمالي هو الجامع استحال أن ينطبق هذا الجامع على الفرد بخصوصيته، فالعلم الإجمالي كالعلم التفصيلي متعلقه الفرد يعني الخصوصية، الجامع مع الخصوصية لا ذات الجامع. العلم الإجمالي فيه زيادة على العلم بالجامع وهو العلم بخصوصية، وبأن إحدى الخصوصيتين واجبة، فيه زيادة على العلم بالجامع وجوب الجامع وهو العلم بوجوب الخصوصية أيضا إحدى الخصوصيتين، وهذا لا يكون إلا بأن يكون متعلق العلم عبارة عن الصورة الفردية، يعني الجامع مع الخصوصية. غاية الآن هناك إجمال في نفس العلم، هذا العلم بنفسه مجمل، يعني هذه الصورة للخصوصية التي جاءت إلى الدين أو موجودة في الدين، هذه الصورة ليست نورانية بحيث الإنسان يستطيع أن يبصر تمام خصوصياتها، هناك إجمال في الرؤية وفي نفس العلم لا في المعلوم، لا أن المعلوم هو الجامع، إذ لو كان المعلوم هو الجامع لزم أن لا يكون هناك فرق بين العلم بالجامع بوجوب الجامع والعلم بوجوب إحدى الصلاتين بخصوصيتهما، ولزم أن لا ينطبق المعلوم الإجمالي على إحدى الخصوصيتين بخصوصيتين، وإنما ينطبق على الجامع حيثية الجامع في ذلك الفرد فقط، والذي يصبح ينطبق على حيثية الجامع في الفرد الآخر أيضا، مع أنه ينطبق على الواقع بخصوصيته الواقعية. هذا صورة برهان لعله يقصده المحقق العراقي. فكأنه لهذه النكتة، لوجدانية أن العلم الإجمالي فيه أكثر من العلم الجامع، الجامع المنطبق على كل من الفردين، وأن ذاك الشيء الزائد هو الخصوصية المنطبقة وعنوان ينطبق على كل من الخصوصيتين بخصوصيته، الخصوصية الواقعية بتمامه وبخصوصيته لا على الحد الجامعي منه فقط، هذا الارتكاز هو الذي دفعه إلى أن ينكر أن يكون العلم الإجمالي متعلقا بالجامع. قال لا يمكن أن يقال بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، لأنه لو كان متعلق بالجامع ينبغي أن لا ينطبق عن الخصوصية، وينبغي أن لا يكون فرق بينه وبين الأمر بالجامع، مع أنه يوجد هذا الفرق كما هو واضح. وهذا الفرق لا يمكن حين كأن هذا الفرق هو الذي حاول المحقق الإصفهاني في ذاك البرهان الذي تقدم عنه أن يعالجه، حينما قال أن العلم الإجمالي علم بالجامع إيجابي وعلم آخر سلبي، بأن هذا الجامع ليس خارج هذين الفردين. قلنا عندما قال أن العلم الإجمالي ينحل إلى علمين، ذاك الكلام لا يمكن أن يعالج هذا المطلب، إذ لو أراد من أنه علم بالجامع وعلم آخر، علم بالجامع المقيد بالخصوصية، وحين هذا يرجع إلى كلام المحقق العراقي أنه علم بالفرد بالخصوصية وليس علما بالجامع. فحينئذ رجوعنا إلى كلام المحقق العراقي، وإن أراد أنه علم بالجامع فقط وعلم آخر بأمر سلبي، أن هذا الجامع ليس في الخارج عن هذين الفردين، وجدان العلم الإجمالي أكثر من العلم السلبي، ليس بمقدار أن العلم أن الجامع ليس في خارج هذين الفردين الذي يعقل حتى في الواجب التخييري، وإنما فيه إضافة على أنه ليس في الخارج عن الفردين، أنه يوجد في أحد الفردين بخصوصه، زائدا على العلم بالجامع يوجد علم بأنه في أحد الفردين بخصوصه، أحد الفردين بخصوصيته الواقعية، وهذه بخصوصيته الواقعية فيه علم إيجابي زائد على أن مجرد العلم بأن هذا الجامع ليس في سائر الأفراد. إذن فذاك الجواب لا يشبع الوجدان الذي يقوله المحقق العراقي من أن العلم الإجمالي إضافة على الجامع يوجد فيه علم بالخصوصية، لكن هذه الخصوصية مبهمة ليست منورة بالدين، العلم به إجمالي أما معلومه ينطبق على الخصوصية الواقعية بخصوصيته الواقعية، وهذا لا يمكن أن يكون جامع، إذ لو كان جامعا الجامع لا ينطبق إلا على الحد الجامعي. هذا البرهان جواب غير تام، جوابه بشكل مفصل تقدم في بحث الوضع العام والموضوع له الخاص. هناك قيل ولعله هو أيضا قبل هذا الكلام هنا أن الجوامع على قسمين أو المفاهيم على قسمين، المفاهيم التي أو الجوامع والكليات التي تكون مأخوذة من الخارج، الجوامع الحقيقية مثلا، هذه الجوامع الحقيقية لا ينطبق إلا على مصداقه بالذات، فالخصوصيات الزائدة لا تكون داخلة في هذه الجوامع لا في مفهومها ولا في مصداقها، وإنما هي خصوصيات مقرونة بالمصداق لا أنها هي المصداق. وهناك نوع آخر من الجوامع سماها هناك بالجوامع، سميناها بالجوامع الاختراعية، الجوامع أو الجوامع الانتزاعية، ما يخترعه الذهن من الجوامع التي هي ليست أمور حقيقية وإنما هي مقولات ثانوية من المقولات الثانوية بحسب الحقيقة ليست من المقولات الأولية، من قبيل عنوان أحدهما، أحدهما أحد الأمرين، إحدى الخصوصيتين، أحد الفردين، أحد الوجودين. هذا النحو من الجوامع التي هي جوامع ذهنية ومخترعة في الذهن، وعنوان أحد الفردين ليس بإزائه من حقيقة الخارج غير نفس الفردين. هذا النحو من العناوين ومن الجوامع سنخ جوامع، حيث أنها منتزعة في طول التخصص وفي طول الوجود وفي طول الفردية يمكن انطباقها على الخصوصيات الفردية بخصوصيات، ففي الوقت التي هي جامع في نفس الوقت يمكن أن تنطبق على الأفراد على كل من الفردين بخصوصياته. هذا الكلام الذي ذكره هناك يمكن أن يكون جوابا، هو أيضا واضح على هذا الكلام مع قطع النظر عما سوف يأتي، هذا المقدار يمكن أن يكون جوابا على برهانين بأن هذا الجامع جامع انتزاعي، العلم الإجمالي علم بالجامع، وهذا الأمر جامع انتزاعي ينطبق على الفرد، على الفرد بخصوصيته الفردية، وهذا هو فرقه عن الجامع الحقيقي، عن العلم بالجامع الحقيقي. أما هنا الجامع الموجود إنما هو جامع انتزاعي، وهذا الجامع الانتزاعي شأنه أنه ينطبق على الفرد بخصوصيته الفردية، فهذا المقدار من البيان لا يكفي لإثبات أن هذا الجامع كيف انطبق على الفرد بخصوصيته. ثم وقع كلام المحقق العراقي موردا للإشكال من قبل المحققين الآخرين، من قبل المرزا قدس ومن قبل المحققين الإصفهاني، سوف يأتي.